بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها يحسب من حال الشروع في الاكتساب في من شغله التكسب. هذه المسألة تتناول قضية كيفية بداء حساب مبدأ السنة. عندما نقول الإنسان يجب أن يخمس في كل عام، ما هو مبدأ هذا العام وما هو منتهى هذا العام؟ لتوضيح هذه المسألة نفرض ثلاثة أشخاص مكلفين وبالغين. الفرد الأول لا يعمل، لا يوجد عنده هنالك تكسب، لا وظيفة ولا تجارة، وإنما هو طالب مثلا في الجامعة. هذا عندما يحصل على فائدة من لحظة حصوله على الفائدة يبدأ العام. يعني أبوه في العيد أعطاه 100 دينار، هذه فائدة. اشترك في القرعة فربح 1000 دينار، هذه فائدة. منذ هذه اللحظة التي حصل فيها على الفائدة يبدأ العام. متى حصل على هذه الفائدة؟ نفرض في أول شهر رجب، إذن بدأ العام. هل يجب أن يخمس هذا المال فورا؟ لا، لأنه لم يمر على هذا المال عام، وإنما يجب أن ينتظر من هذا اليوم اللي هو أول رجب إلى أول رجب القادم. إذا بقي هذا المال كله يخمسه، إذا بقي بعضه مثلا من 100 بقيت 80 دينار يخمس 80، وإن لم يبق هنالك شيء إلى أول رجب القادم كله صرفه في مؤونته في الأكل والشرب وما أشبه ذلك وشراء الكتب التي يحتاج إليها، إذا لم يبق شيء لا يجب عليه شيء. هذا هو الفرد الأول. الفرد الثاني رجل أو امرأة بدأ بالعمل أو بدأت بالعمل. منذ بداية العمل تبدأ السنة. يعني أفرض أن هذا أصبح تاجرا، بدأ بالتجارة في أول شهر رمضان، أو بدأ بالوظيفة أول شهر رمضان، من هذه اللحظة بدأ عامه. فينتظر إلى أول شهر رمضان القادم، إذا كانت بداية وظيفته أول شهر رمضان، يلاحظ ماذا عنده من المال يخمس ذلك المال. هذا هو الفرد الثاني. الفرد الثالث رجل لا توجد عنده فوائد ولا توجد عنده وظيفة ولا توجد عنده تجارة، لا، رجل ينفق عليه أبوه فقط بمقدار أكله وشربه وثيابه، لا يحصل على فائدة وليست عنده وظيفة، هذا شنو حكمه؟ متى يبدأ عامه؟ لا عام لديه،
هذا لم يبدأ لديه العام.
الرجل الذي ينفق عليه غيره، الزوجة التي ينفق عليها زوجها وما عندها فائدة إضافية، ما عندها أموال إضافية، ما عندها عمل، ما عندها تجارة، هذه لا ربح لديها، لا غنيمة لديها، حتى نقول متى يبدأ عامها. العام إنما يبدأ مع الفائدة، مع الغنيمة، مع التجارة، مع الوظيفة. أما إذا واحد لا موظف لا تاجر لا حصل على فائدة فعامه لا يبدأ، متى ما بدأ بالعمل أو بالتجارة أو حصل على فائدة كهدية إضافية من ذلك الوقت يبدأ عامه. هنالك بحث في الأفراد الذين لم يبلغوا، مثل الطفل اللي يحصل على هدايا أو يحصل على نقود، هذا البحث إن شاء الله بعدين يجي، بحث الطفل يأتي فيما بعد إن شاء الله. مبدأ السنة، عندما نقول الخمس في كل عام، هذه السنة متى تبدأ؟ من أول محرم، من أول رجب، من أول شهر رمضان؟ لا، مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها، مؤونة العام تستثنيها وما يبقى تخمسه، هذه السنة متى تبدأ؟ يحسب من حال الشروع في الاكتساب في من شغله التكسب، كالموظف والعامل والتاجر وما أشبه ذلك. وأما من لم يكن مكتسبا كالمرأة في بيت زوجها التي لا تعمل وحصلت له فائدة اتفاقا، الفائدة غير المؤونة، مو الثوب الذي تلبسه، لا، واحد أعطاها 100 دينار هدية، حصلت على جائزة في القرعة، فمبدأ السنة يحسب من حين حصول تلك الفائدة. فإذا حصلت على هذه الفائدة في أول رجب تبدأ السنة إلى أول رجب القادم، إن بقيت هذه الفائدة تخمسها، وإن لم يبق منها شيء فلا شيء عليها. وذلك، هذا الحكم، ما هو الدليل على هذا الحكم؟ وذلك لأن المستفاد من الأدلة أن السنة هي سنة الربح، عندما نقول في كل عام يجب عليكم التخميس، من الذي يجب عليه التخميس؟ الذي يربح، وإلا الفرد الثالث في هذا المثال الذي ضربناه اللي ما إلى ربح وما إلى وظيفة وما إلى شغل، هذا لا يتعلق به الخمس، الذي لا ربح له لا خمس عليه. أن المستفاد من الأدلة أن السنة هي سنة الربح، وهذا العنوان سنة الربح ينطبق على المكتسب من أول الشروع في الكسب، من أول ما بدأ بالعمل بدأت سنته، عندما نقول عام التجنيد. عام التجنيد يعني شنو؟ يعني من أول ما انتمى إلى الجندي بدأ ذلك العام. فسنة الربح في الموظف أو التاجر من متى تبدأ؟ من حين شروعه في العمل. وينطبق هذا العنوان على غير المكتسب الذي لا عمل له من أول حصول الفائدة، من اللحظة التي حصل الفائدة بدأ السنة الربح. فإذا انتهت تلك السنة وبقي ذلك المال يجب عليها أن يخمس. المسألة الأخيرة في هذا القسم، ما هو المراد بالمؤونة؟ هذه الكلمة كثيرا ما تتكرر في الكتب الفقهية. المؤونة يعني ماذا؟ المؤونة التي هي مستثنات، المؤونة التي لا خمس فيها، ما هي هذه المؤونة؟ الجواب: المراد بالمؤونة أولا ما يصرف في تحصيل الربح، هذه المؤونة التجارية. يعني أنت اشتريت بضاعة بمئة دينار ثم بعت تلك البضاعة بمئة وعشرين دينار، ولكن صرفت أجرة السيارة والحمال والدلال، صرفت عشر دنانير. في الواقع كم ربحت أنتو؟ عشر دنانير. ما تتمكن تقول أنا اشتريت هذه البضاعة بمئة وبعتها بمئة وعشرين إذا ربحت عشرين. لا، أنت ما ربحت عشرين، لأن هذه العشرة التي صرفتها لأجور الناقل أو للضرائب أو للحمال أو للدلال، هذه كلها تعتبر من المؤونة. فكم لازم تخمس في هذا المثال؟ عشرين لو عشرة؟ عشرة، لأنك لم تربح إلا عشرة. أولا المؤونة التجارية، ما يصرف في تحصيل الربح، هاي مؤونة وما فيها خمس، كالأجرة التي يدفعها التاجر لنقل بضائعه، والمكوس التي يدفعها للجمارك الضرائب، هذه تعتبر مؤونة ولا خمس فيها. هذا أولا. ثانيا ما يصرفه في معاش نفسه وعياله من المأكل والملبس والمسكن ونحوها، حصل على أموال أو على الراتب فصرف مقدار من هذا الراتب في أكله، في شربه، في مسكنه، يدفع إيجار المسكن ونحو ذلك، هذه هل تعتبر من المؤونة؟ الجواب نعم. فهذه الأموال التي صرفها خلال العام هل فيها خمس؟ الجواب كلا. يعني موظف في كل شهر يأخذ 200 دينار 300 دينار ويصرف هذه 300 في أكله وشربه وسكنه وما أشبه، عندما حل الحول لم يبق من الراتب شيء، عليه شيء أو لا؟ لا، ما عليه. صرف خلال العام 2000 دينار أو 1500 دينار، ولكنها صرفها في مؤونته فلا شيء عليه. إذا في نهاية العام بقي عنده 10 دنانير فقط. كم يخمس؟ يخمس هاي 10 لأنها فاضلة عن المؤونة. هنا يوجد قيد. ما هو هذا القيد؟ بحسب شأنه اللائق بحاله. كل واحد عنده مقدار من الشأن. التاجر له شأن معين، الموظف له شأن معين، القروي اللي يعيش في القرى والأرياف له شأن معين. الإسلام يريد أن كل واحد يعيش في مستواه وفي شأنه اللائق به. هل يوجد هنالك مقياس معين للشأن؟ الجواب لا، الشأن يختلف. المرأة البدوية القروية يمكن أن يكون من شأنها أن يكون عندها مثلا 5 قطع ذهب، أما المرأة التي تعيش في البلد مثل هذا البلد ربما يكون من شأنها أن تكون عندها 20 قطعة ذهبية. امرأة تاجر ربما من شأنها أن تكون عندها 30 قطعة ذهبية مثلا. الشأن مختلف، الشأن ما إلى مقياس واحد. الناس إذا شافوا هذا يعيش هذه العيشة لا يقول له لماذا، لا طبيعي متعارف. مثلا أنا يكون عندي سيارة واحدة ربما يكون من شأن، موظف آخر ربما من شأن أن تكون عنده سيارتان، ربما تاجر اللي عنده أضياف وكذا ورواح ومجيء من شأن أن تكون عنده 3 سيارات أو 4 أو 5. إذا كان من شأن حقيقة لا خمس فيها، إذا اشترى بهذه الأموال المقدار الذي من شأنه لا خمس فيه. جيد. إذا واحد اشترى فوق شأنه شنو حكمه؟ يجب عليه الخمس. إذا واحد أتلف ماله فوق شأنه لازم يخمس. الشاه الأول هذا اجى كما ينقل إلى زيارة تاجر من التجار، فالتاجر جاب له شاي وقال للشاه إني صرفت على هذا الشاي مثلا 20,000 تومان. هو الشاي مثلا يعد بتومان واحد، مثلا أنا صرفت عليه 20,000 تومان. الشاه تعجب، قال له لماذا؟ التاجر السفيه قال أنا أخذت توامين، توامين ورقية، فوضعتها في الموقد وأشعلتها وأعددت لك هذا الشاي احتراما لك. الشاه قال هذا الرجل سفيه، أحجر على كل أمواله وصادر كل أمواله. هذا من الشأن أنه واحد يسوي هذا العمل؟ لا، مو من الشأن. فإذا واحد صرف 20,000 تومان فوق شأنه، أحرقها بالنار، ألقاها في البحر، في نهاية العام لازم يخمس هذا المقدار. التفتوا له، لا المقدار مو موجود، المقدار تلف أحرق، لازم يخمس هذا المقدار لأنه ما كان من شأنه. فإذا المقياس هو الشأن فقط، يعني هذا التاجر في نهاية العام لازم يخمس 20,000 تومان التي أحرقها لأن هذا مو من شأنه. هذا 2. ما يصرفه في زياراته وهداياه وأضيافه المال الذي يصرفه للضيوف، هذا كله من الشأن. في زياراته مثلا يزور أرحامه، أمه، أبوه، والحقوق اللازمة له بنذر، إذا نذر ويجب أن يفي بالنذر، المال الذي صرفه لوفاء نذره يعتبر من المؤونة. أو كفارة، كما لو أفطر في شهر رمضان يجب أن يطعم 60 مسكينا، فما يدفعه للكفارة هذا يعتبر من المؤونة. أو أداء دينه، إذا دين أكو عليه وأداه خلال العام، دققوا في هذه القضية، أدى الدين في خلال العام، هذا يعتبر من المؤونة. أو أرش جناية، أرش يعني دية، مثلا قتل واحد أو قطع إيد واحد أو جرح واحد يجب أن يعطيه الدية، هذه الدية تعتبر من المؤونة إذا دفعها في نهاية العام. رابعا، ما يحتاج إليه لتزويج عياله، يزوج ابنه، يزوج بنته، يحتاجون إلى جهاز، يحتاجون إلى أثاث، يحتاجون إلى الشبكة، بمقدار الشأن ما في إشكال، هذا كل من المؤونة. أو لعلاج مرضهم والعياذ بالله، ابنه تمرض والعياذ بالله ودى إلى بلد أجنبي صرف عليه 5000 دينار مثلا، هذا كله يعتبر من المؤونة إذا صرفها في خلال العام أو نحو ذلك. خامسا، ما يعمله الإنسان من العبادات، العبادات المالية التي يقوم بها المكلف، هذه كلها تعتبر من المؤونة التي تقربه إلى الله تعالى، من صدقة مثلا يطيل الفقير، أو زيارة إلى مشهد مثلا، أو حج، أو عمرة، أو بناء مسجد، أو طبع كتاب ديني، ونحو ذلك من الخيرات والمضرات. هنا أكو بحث مهم، وهذا البحث المهم هل يعتبر الشأن في هذا القسم الخامس أو لا؟ يعني أكو حد معين في الطاعات والعبادات والمبرات اللي نقول إذا تعدى هذا الحد فقد زاد عن شأنه؟ الجواب كلا. في العبادات، في الطاعات لا يوجد هنالك حد معين. واحد إذا صرف ماله على معيشته ومعيشة عياله، المقدار اللي يحتاجه، أي مقدار صرفه بعد ذلك على الطاعات والمبرات هذا من شأنه، لأن الإنسان يحتاج في الآخرة إلى المبرات والخيرات. يعني إذا واحد منا بنى مسجدا هذا من شأنه، نعم. إذا بنى مسجدين من شأنه، نعم. إذا بنى 100 مسجد من شأنه إذا يتمكن، نعم. إذا بنى 1000 مسجد هذا من شأنه، نعم. حد ما إله، البيت إلى حد. أنا يكون عندي بيت في الكويت من شأني مثلا، يكون عندي بيت ثاني في سوريا لأن أيام العطلة أروح إلى سوريا أبقى فيها 3 أشهر، فما أريد أكون مستأجر وكذا، ربما يكون من شأني. بيت ثالث أيضا يكون عندي في مشهد، لأن في مشهد أروح شهريا 3 أشهر، ربما يكون من شأن. أما إذا عندي 10 بيوت، بيت في الكويت وبيت في مشهد وبيت في سوريا وبيت في فلان مكان وبيت في فلان مكان، يقولون إيش دعوة، شنو هذه البيوت؟ ربما البيت له حد، وقطعا إلى حد، طبعا كل واحد يختلف، التاجر يختلف، الموظف يختلف، الإنسان العادي يختلف، القروي يختلف، ماكو مقياس معين، المقياس اللي من شأني من مؤونتي. أما بناء المساجد ما إلى حد معين، حتى إذا واحد تاجر بنى 100,000 مسجد هذه كلها تعتبر من المؤونة. من تمكن نجعل للأعمال القربية شأن وفوق الشأن، كل ما يعمله المكلف لآخرته هذه من الشأن. فإذا إذا واحد مثل أحد الإخوة كل شهر يروح إلى مشهد، يعني قال لي هكذا أنا كل شهر أروح إلى مشهد، نقول له هذا فوق شأنه؟ لا مو فوق شأنه، ما في إشكال. واحد يذهب إلى مشهد كل شهر لزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه لتعمير آخرته، هذا من شأنه. واحد في كل شهر يذهب إلى وين؟ إلى العمرة، نقول هذا فوق شأنه؟ لا مو من فوق شأنه، لا يعمر آخرته بهذا العمل. في الأيام اللي الطريق كان مفتوح واحد كل ليلة الجمعة يذهب إلى كربلاء، هذا خلاف الشأن؟ لا هذا مو خلاف الشأن، هذه مندوبات دعا إليها الشارع. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول آه من قلة الزاد. فإذا حتى إذا واحد بنى 100,000 مسجد أيضا قليل، ما نتمكن نقول هذا فوق شأنه. فالشأن إذا إنما يلاحظ في المعيشة المادية، قد يكون بمقدار شأنه وقد يكون أكثر. والمستند في ذلك كله، يعني لماذا هذه كلها مستثنات، هذه الخمسة التي قلناها؟ صدق المؤونة على هذه كلها، والمؤونة مستثنات في روايات الباب، الروايات تقول المؤونة لا خمس فيها، وفي صحيحة علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان يعني الضرائب، فهذه بها خمس أو ما فيها؟ ما فيها خمس. وفي صحيحة البزنطي قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه، الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب عليه السلام بعد المؤونة. إذن النتيجة أن الإنسان ما صرفه خلال العام في أكله وشربه وزواج أولاده وتعمير بيته وشراء سيارة ملائمة لشأنه وسفراته وهداياه ونذوره وكفاراته، هذه كلها تعتبر من المؤونة، فلا خمس فيها. عندما يأتي اليوم المحدد من كل عام مثلا أول رمضان، إذا بقي عنده مقدار فائض ولو كان بمقدار دينار، هذا المقدار الفائض يخمسه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.